الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي أساس الدين، وهي الأصل الذي تبنى عليه جميع العبادات، فلا بد أن تكون العقيدة عقيدة صحيحة لأجل أن يبنى عليها بقية أمور الدين، لأن البناء لا يقوم إلا على أساس صحيح سليم. ما إذا اختل الأساس اختل البناء. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار انهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ففرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله وهي العقيدة الصحيحة، ومن أسس بنيانه على شفا على طرف على طرف جرف من جرف انهار، يعني ينهار به لصاحبه انهار به في نار جهنم. وهذه هي العقيدة الفاسدة كعقيدة الكفر والنفاق والشرك بالله عز وجل. وجاءت جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جميع الرسل جاءوا بتصحيح العقيدة وبيانها وبيان ما يفسدها ويلاقيها من الشرك بالله والكفر والنفاق والبدع والخرافات والمحدثات. الأنبياء بعثوا من أجلها، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه العقيدة الصحيحة، عبادة الله واجتناب الطاغوت، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي عبادة الله واجتناب الطاغوت. إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم جاءوا لتحقيق هذا الأمر، تصحيح العقيدة والنهي عن ما يفسدها ويضعفها أو ينقصها من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي، حتى تستقيم العقيدة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. هذه هي العقيدة، فمن تمسك بها فإنه تمسك بالعروة الوثقى، لا إكراه للدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي العقيدة الصحيحة. وكذلك أنزل الله الكتب، أنزل الكتب هدى للناس تبين لهم العقيدة الصحيحة والعقائد المنحرفة حتى يتمسكوا بالعقيدة الصحيحة ويتجنبوا العقائد المنحرفة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل الذي أرسله الله إلى الناس كافة يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله عز وجل. يقولوها ويعتقدوها ويعمل بها ظاهرا وباطنا، هذا هو المقول والذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بعث بذلك من سبقه من النبيين والمرسلين. فدعا صلى الله عليه وسلم الى توحيد الله وافراده بالعباده وترك عباده ما سواه. دعا اولا وبين ووضح واستجاب له من اراد الله له السعاده، ثم لما هاجر الى المدينه استقرت العقيده وتبينت واتضح الحق، عند ذلك امره الله بالجهاد لقتال من عاند وابى ان ياخذ بهذه العقيده الصحيحه واراد ان يستمد على الشرك وعباده الاوثان. امره الله بالقتال فقاتل صلى الله عليه وسلم المشركين، قاتلهم بعدما دعاه الى الله وبين له ووضح له العقيده الصحيحه ونهاه عن الشرك ولم يستجيبوا، قاتلهم صلى الله عليه وسلم. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قاتلهم عليه الصلاه والسلام ونصره الله عليهم وكسر الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله كاللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى وجميع الأصنام، حطمها صلى الله عليه وسلم واستقرت عقيدة التوحيد وتمسك بها أصحابه، ثم تمسك بها أتباع الصحابة من التابعين والقرون المفضلة كانوا على عقيدة واحدة، كانوا كلهم على عقيدة واحدة في زمن السلف الصالح والقرون المفضلة كان المسلمون كلهم على عقيدة واحدة هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مرور القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم خير القرون، حصل في المسلمين أن دخل في الإسلام أناس يصحبون معهم عوائدهم وعقائدهم وأفكارهم، وكثر الدس على المسلمين من هنا وهناك، حصل الافتراق بعد القرون المفضلة، حصل الافتراق كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فلما حصل الاختلاف في العقيدة وافترقت الفرق، وكل فرقة لها عقيدة تخالف العقيدة عقيدة الآخرين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وقبورية عباد الأولياء والصالحين، لما حصلت هذه المحن وحصلت هذه الفرقة والاختلاف في أمور الدين ولا سيما العقيدة، صارت كل فرقة لها عقيدة تخالف عقيدة الفرقة الأخرى، عند ذلك احتاج العلماء، علماء أهل السنة والجماعة وأئمة أهل السنة والجماعة إلى بيان عقيدة السلف، لأننا مأمورون باتباع السلف وبعقيدة السلف الصالح. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ووعدهم جزيل الأجر والثواب، وأما من بعدهم فإنما وعد من اتبعهم بإحسان، إنما وعد من اتبعهم بإحسان ومشى على مذهبهم من غير غلو ولا تساهل ومن غير إفراط ولا تفريط، هذا معنى بإحسان، يعني يتبع منهج السلف اتباعا صحيحا لا غلو فيه ولا تساهل لا إفراط ولا تفريط. فضمن لمن اتبع السلف الصالح أن يرضى الله عنه جل وعلا وأن يدخله الجنة رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فلما كان الأمر كذلك احتاج المسلمون إلى بيان عقيدة السلف التي من اتبعها وتمسك بها حصل على هذا الوعد الكريم من الله جل وعلا، ومن خالفها واتبع غيرها فإنه يكون من أهل النار لأنه ترك سبيل النجاة وترك سبيل الحق وأخذ بطريق الضلال وطريق الباطل، فلا نجاة إلا باتباع السلف الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه عقيدة السلف، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا فلا بد من معرفة عقيدة السلف الصالح، لا هي حتى نتمسك بها وحتى نزيد عليها، لأن كل واحد يدعي، كل واحد من الفرق الضالة يدعي أنه على منهج السلف الصالح، ويدعي أنه يدعون أنهم هم أهل السنة. الفرق الضالة كل فرقة تدعي أنهم هم أهل السنة وأنهم هم أتباع السلف الصالح. فلا بد من بيان ما عقيدة السلف الصالح على الوجه الواضح حتى يزول الادعاء والكذب. فمن قال انه من السلف او من اتباع السلف مر في عقيدته، فان كانت عقيدته صحيحة سليمة مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يقول إلى أهل السنة والجماعة، لأنه صدق دعواه بفعله وعمله وتطبيقه. أما من يدعي أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدته مخالفة بعقيدة أهل السنة والجماعة، إما جهمي وإما معتزلي وإما أشعري وإما قدوري يدعو من دون الله عز وجل ويتبع غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يتبع طريقة الأشياء وطريقة شيوخ الطرق الصوفية يمشي على منهجه، فهذا ليس على منهج السلف الصالح وليست هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الأمور ليست بالدعاوى، الأمور الحقائق، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، هؤلاء يقال لهم أدعياء لأنهم يدعون شيئا لم يحققوه. عقيدة السلف الصالح ما هي إلا أيها الأخوة، عقيدة السلف الصالح هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه الأصول وهذه الأركان منكورة في القرآن الكريم. قال تعالى: ولكن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فذكر هذه الأركان تارة مجتمعة وتارة متبرعة، تارة يذكر بعضها وتارة يذكرها جميعا. تارة يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وتارة يذكر الإيمان بهذه الأصول القلب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما القدر وهو الأصل السادس فهو مذكور في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. بل إن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن القدر من أفعال الله جل وعلا. والإيمان بالله يشمل الإيمان بأسماء بذاته سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن أسمائه وصفاته وأفعاله القدر، أن الله جل وعلا هو مقدر المقادير ومدبر الأمور. الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، ولكنه ذكر مفردا لأهميته. فهذه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الأصل الأول الإيمان بالله، وهذا هو الأساس، الإيمان بالله. والإيمان بالله يعني الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فهو يشمل أنواع التوحيد الثلاث. لا يكون الإيمان بالله صحيحا إلا إذا اشتمل على هذه الأنواع الثلاث: الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بالأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو الإيمان بأفعال الله جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وقضاء الحاجات، أفعال الله جل وعلا، لأن تؤمن أنه لا يشاركه أحد في أفعاله سبحانه، لا أحد يخلق معه ولا أحد يرزق معه ولا أحد يدبر معه سبحانه وتعالى. هو المنفرد بالخلق والمنفرد بالتدبير وحده لا شريك له. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي أمرهم بها وشرع لهم، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي أمرهم بها وشرع لهم من الدعاء والصلاة والصيام والحج والذكر وجميع أفعال العباد القولية والعملية والاعتقادية، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، وهي أعمال القلوب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. هذا توحيد الألوهية. أعمال اللسان ذكر الله عز وجل، التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والثناء على الله جل وعلا، وأعمال القلب بالخوف والخشية والرغبة والرجاء والمحبة، محبة الله عز وجل. هذه أعمال القلوب وهي عبادات. أعمال الجوارح وهي الأفعال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله وصلة للأرحام وغير ذلك، هذه أعمال الجوارح. وكذلك الأعمال المالية، العبادات المالية كالزكاة والصدقات، هذه عبادات مالية، والذبح تقربا إلى الله والنذر، هذه عبادات مالية. وقد يكون النذر عبادة بدنية، وقد يكون، فالعبادات تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، كلها تسمى توحيد الألوهية. والألوهية معناها العبادة، إن شئت تسمي هذا النوع توحيد الألوهية، وإن شئت فسمي توحيد العبادة، المعنى واحد. والثالث هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، الله جل وعلا له أسماء وله صفات. الأسماء مثل الله الرحمن الرحيم العزيز الكريم الرؤوف السميع البصير، والصفات كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من صفات الرحمن، يتضمن الرحمة، الرحمن الرحيم يتضمن الرحمة، السميع يتضمن السمع، الحي يتضمن الحياة، وهكذا كل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. العليم يتضمن العلم، لأن الله بكل شيء عليم، والكريم يتضمن الكرم والجود منه سبحانه وتعالى، فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، ولذلك سميت حسنى يعني كاملة. الحسنى هي الكاملة التي لا نقص فيها، فليست مجرد ألفاظ، وإنما هي أسماء عظيمة تدل على معاني وصفات عظيمة لله جل وعلا، فتؤمن بذلك وتثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا من غير تشبيه، وتنزه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أنواع التوحيد، وهو تفسير الإيمان بالله جل وعلا. وأما الإيمان بالكتب، لأن الكتب هي التي تبين للناس أمور دينه وعبادته وتواصلته بالله عز وجل، ومن رحمة الله أنه أنزل الكتب هداية للناس أنزلها على الرسل، فتؤمن بجميع كتب الله ما علمت من أسمائها وما لم تعلم، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وما لم يسمه الله عز وجل من هذه الكتب، تؤمن أنها كلام الله وأنها متضمنة لهداية الخلق وبيان الحق، وأنها كتب كاملة لا يعتريها نقص، لا سيما أفضلها وخاتمها وهو القرآن العظيم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تؤمن أنه كتاب الله وأنه كلام الله تكلم به جل وعلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، فجبريل سمعه من الله وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم بأمانة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته كما نزل عليه من عند الله عز وجل. تؤمن بهذه الكتب وأنها كاملة وشاملة وأنها متضمنة لهداية الخلق، لكن أعظمها وأشملها كتاب الله القرآن العظيم الذي جعله الله مهيمنا على الكتب السابقة. وتؤمن بالملائكة، الملائكة لأنهم الوسطاء بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات، الذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، فتؤمن بالملائكة لأنهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسل في تبليغ الرسالات والوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم الواسطة بين الرسل وبين الله عز وجل، وهم خلق من خلق الله خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره في خلقه، وهم خلقهم الله من النور يعبدون الله لا يكفرون، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون، ويقومون بالأعمال التي وكلها إليهم الرب سبحانه وتعالى في هذا الكون. كل صنف من الملائكة له عمل يقوم به، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء هم الملائكة، تؤمن بهم أنهم خلق من خلق الله، وأنهم عباد من عباد الله، وأنهم مشارق بين الله وبين الرسل في تبليغ الرسالات والوحي، فهم السفراء بين الله وبين رسله في تبليغ الوحي والأوامر والنواهي. فمن جحد الملائكة ولم يؤمن بهم فإنه يكون كافرا، أو فسره بغير التفسير الصحيح كتفسير الفلاسفة للملائكة بأنها الأرواح أو أنها الأفكار أو أنها هذا إلحاد في كتاب الله عز وجل. الملائكة عباد وخلق من خلق الله، وعباد يعبدون الله ويقومون بالمهام العظيمة يأمرهم الله تعالى بها فيؤدونها ويبلغونها. ورسل مخدوم بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل على الاثنين، رسل من الملائكة ورسل من البشر. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهناك رسل من الملائكة وهم الذين ينزلون بالوحي على الرسل من الله جل وعلا، وهناك رسل من البشر يبلغون رسالات الله إلى الناس. فتؤمن برسل الله عز وجل من أوله إلى آخره. ومن جحد رسالة نبي واحد من الرسل فإنه يكون كافرا بالجميع، ومن جحد رسالة عيسى فإنه يكون كافرا بجميع الرسل، من جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بجميع الرسل، ولو كان يزعم أنه يؤمن بغيره فإن تكذيبه لبعضهم تكذيب لجميعه. ومن باب أولى من جحد جميع الرسل وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. الكفار والمشركون يجحدون الرسالات نهائيا ولا يؤمنون بالرسل، ولا يقولون ان الرساله لا تكون في البشر، لو يقولون لا كان هناك رساله لكانت الملائكه، ارسل الله الينا ملائكه، اما انه يسلم بشر من جنسنا فنحن احق بها منهم، كيف يختصون بها؟ كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في القران الكريم. فمن كفر بجميع الرسل فهو كافر بالله عز وجل، ومن كفر ببعض الرسل فهو كافر بجميع الرسل، نسأل الله العافية. اليهود يؤمنون بالرسل بعد عيسى عليه السلام ومحمدا عليه الصلاة والسلام، فهم كافرون بجميع الرسل. النصارى يؤمنون بالرسل لكن يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفر مثل المشركين ومثل المدنيين، لا فرق في الكفر، لا فرق، لأن من كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. وكذلك الكتب، من آمن بكتاب، من جحد كتابا واحدا من الكتب فهو كافر بجميع الكتب، أو آمن ببعض الكتاب الواحد وكفر ببعضه فهو كافر بجميع الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكذلك من آمن بالقرآن وجحد السنة فإنه كافر بالقرآن، لأن القرآن أمر باتباع السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الذي لا يؤمن بالسنة ويقول لا أؤمن بالقرآن يكفي، هذا كافر بالقرآن، لأن الله جل وعلا أمر في القرآن باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما يقوله وما آتاه للناس، فهذا لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق بالقرآن. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بالسنة النبوية، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، فمن جحدها فهو جاحد لكتب الله عز وجل، لا فرق بينه وبين من يكفر بجميع الكتب، نسأل الله العافية. والرابع والخامس الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر وهو يوم البعث، سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول والبعث هو اليوم الآخر وهو يوم القيامة. فتؤمن بأن الله يبعث الناس من قبورهم، يبعثهم من قبورهم أحياء ويحشرهم في صعيد واحد، ثم يحاسبهم على أعمالهم، يحاسبهم واحدا واحدا على أعمالهم، ثم توزن أعمالهم بالميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وكذلك يعطون صحائف أعمالهم مكتوبة، كل ما عملته بأهلهم كل يوم القيامة تعطى إياه مكتوبا، لا تنكر منه شيء من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالسعيد يؤتى كتابه بيده اليمنى، والشقي يؤتى كتابه من وراء ظهره بيده اليسرى والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه، يقول للناس اقرأوا من الفرح، يولي الناس كتابه، لأنه نفسه اقرأوا هاؤم اقرأوا كتابه، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى من وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، فيقول لا لكني لم أوت كتابه، يجحد لا ودي يطلع على أحد لأنه عورة، لأنه عورات والعياذ بالله مخالفة. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أجل ما كتابي، يا ليتها كانت القاضي، يقول ليتني لم أبعث، ليت الموت اللي مثل علي إنه قضى علي خلاص ما أبعث، ما أغنى عني مالي، عنده أموال الدنيا والعمارات والأرصدة والبطلة والملك والسلطان، هذا ما أغنى عنه شيء، راح كله، ما أغنى عني مال، هلك عني سلطان، حجة ما عنده حجة، انقطعت حجته والعياذ بالله. فيقول الله خذوا لملائكته خذوه فغلوا ضعوا في عمته الغل، ثم الجحيم قلوا، ثم في سلسلة دارها 70 ذراعا اسلكوا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسلم، لا يؤمن بالله ولا يؤدي الزكاة، فهو لا يؤدي حق الله ولا يؤدي حق الخلق عليه، لأنه
لأن الله له عليه الحق وللعباد عليه الحق ولا يحب على طعام المسلمين. وكذلك في يوم القيامة المرور على الصراط يمر عليه جميع الخلق حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمر يركض رطبا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم على حسب أعماله تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. والصراط أدق أدق من السيف وأحر من الجمر والذي يسيرهم عليه الأعمال يسيرهم عليه الأعمال فهو ذهب ولا جنة ولا يسيرك عليه من الجيش منه إلا أعماله إن تبنت أعمال طوعا وإلا تسقط في جهنم عليك وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جهنم. هذا هو العرض على الصراط هو المرور على الصراط ثم لنحضرنهم حول جهنم جهنم ثم لنحن أعلم للذين هم أولى بها سبيلا وإن منكم إلا ظاهرها ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننجي الذين اتقوا. قال تعالى وإن منكم إلا ظاهرها. المؤمن والكافر والبر والبر يمرون على الصراط كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا بأعمالهم يمرون على الصراط بأعمالهم ثم ينجي الذين اتقوا ولذروا الظالمين فيها جثيا يطيحون يتساقطون من على الصراط في جهنم عياذا لأنه نزل عن أعمال تحملهم وتمر بهم ما فيه يوم القيامة إلا عمل ما فيه سلطان ولا فيه جاه ولا فيه مال ولا فيه أقارب يساعدونه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما فيه يوم القيامة إلا أعمال. ما تقول أنا من الأسرة الفلانية أنا ملك أو أنا ولد ملك أو أنا غني أو أنا ولد العالم الفلاني أو أنا أو أنا كل هذا يروح يوم القيامة ما يبقى إلا عملك الذي قدمته لنفسك صالحا كان أو فاسدا. فلنتنبه لهذا الإيمان باليوم الآخر ليس معناه التصديق بأنه سيكون هناك بعض النفور فقط ولكن الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بحصوله ووقوعه وتيقن ذلك والعمل له والاستعداد له ما دام آمنت به وعلمت أنك لابد تبعث وتحاسب وأنك معاد هي الجنة أو النار وأن الجنة لا تكون إليها إلا بالأعمال الصالحة والنار تكون بالأعمال السيئة فعليك أن تستعد وأن تحاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة. هذا ثمرة الإيمان ليوم الآخر. أما مجرد التصديق به فقط من دون عمل فهذا لا ينفع صاحبه شيء. والإيمان بالقضاء والقدر أن كل ما في هذا الكون مما يجري فيه من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو حياة أو موت أو ظلم أو فقر أو سعة أو ضيق كل ذلك بقضاء الله وقدره لا يجري في ملكه سبحانه إلا ما شاء هو وأراده. فالله جل وعلا علم كل شيء مما كان وما يكون ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا علم كل شيء مما كان وما يكون ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب كل ما يجري من اول الخلق الى اخره في اللوح المحفوظ. ثم اراد وشاء سبحانه خلق المخلوقات في اوقاتها كما يحدث من شيء الا بمشيئه الله وارادته وخلقه سبحانه وتعالى وايجاده. تؤمن بان هذا كله لله عز وجل، وانه لا يكون في هذا الكون شيء الا وقد قدره الله وقضاه، وانه لا بد من وقوعه. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. فتؤمن بالقضاء والقدر، فتشكر على النعم، وتصبر على المصائب، وتحافظ نفسك، وتتوب الى الله سبحانه وتعالى، تعلم ان المصائب ما نزلت بك الا لذنوبك، فتحاسب نفسك وتتوب الى الله عز وجل، وتصبر عليها، ما تجزع، ما تجزع وتتسخر. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا بكتاب، يعني اللوح المحفوظ، قدرها الله وكتبها ولا بد من وقوعه. الا في كتاب ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، الا يعني وهي مكتوبه في اللوح المحفوظ. وما دامت مكتوبه في اللوح المحفوظ فلا بد ان تقع، شئت ام ابيت، رضيت او سخطت. من قبل ان نبراها اي مخلوقها ونوجدها فهي مكتوبه من قبل. يوم خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فالكتابه سابقه للوقوع والحدود من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير. ثم بين النتيجه من الايمان بذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان لا يحزن على ما أصابه ويقنط ويجزع ويسخط، ليعلم هذا بقضاء الله وقدره فيرضى ويشكر، ولا تفرحوا بما آتاكم فرح عجب وفرح كبر وغضب. الفرح على قسمين، فرح محمود هو الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته بالعلم النافع والعمل الصالح دين الاسلام على فضل الله جل وعلا. القران فضل من الله، قل بفضل الله وبرحمته القران والاسلام والايمان، تفرح بذلك وتغضب بذلك، تغتبط بذلك، لأنه توفيق الله جل وعلا، تشكر الله، هذا فرح المحمود. وأما الفرح الممنوح فهو الفرح الأشر والبطر، وفرح الكبر، ونسيان الآخرة، ونسيان الله جل وعلا، والإعجاب بالنفوس والأموال، هذا فرح ممنوح. كفرح قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. هذه نصائح توجه الى اصحاب الاموال واصحاب الثروات، هي خاصه بقارون بل هي عامه لكل اصحاب الثروات واصحاب الاموال، ان لا نفعل مثل ما فعل قارون، نطغى بها ويتكبر ويعرض عن الحق ويستغني عن الله عز وجل. هذا المقصود، وهذا فرح مذموم والعياذ بالله، ان الله لا يحب الفرحين، فرح البطر والاشر والطغيان. قال تعالى وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. الذي يفرح بالحياه الدنيا وينسى الاخره هذا مذموم، اما الذي ياخذ الدنيا ويستعينها على الاخره فهذا محمود. هذه اركان الايمان السته، وهي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. من أقل بواحد منها لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة. فالقدرية الذين ينفون القدر ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة. فهمتم هذا؟ القدرية الذين ينفون القدر ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور وليس له فعل ولا اختيار وإنما هو مجبور ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين ينفون الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفون كلام الله هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يقولون القرآن مخلوق وليس هو كلام الله فإنما هو كلام مخلوق هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يدعون الأولياء والصالحين والقبور من دون الله هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يتخذون البدع والمحدثات يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي لم يشرع الله ولا رسوله هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. وإن كانوا يدعون ويدعون الدعاوى لا قيمة لها ما لم تكن عليها دليل وبرهان. وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر له الكلام. ليست الأمور بالدعوة فقط، الأمور بالتحقيق. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة مسألة الحكم في أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر الذين يرتكبون كبائر الذنوب، الكبائر إن كانت من الشرك فإن الله لا يغفرها وهي تخرج من الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت دون الشرك، إن كانت الكبائر دون الشرك فهي محل المشيئة. إن شاء الله غفر لها فغفرها، وإن شاء عذب صاحبها بها إلا أنه لا يخلده في النار لأنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. فأهل السنة والجماعة يقولون أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفارا، هم مسلمون ومؤمنون لكنهم ناقص الإيمان وهم تحت المشيئة. إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم فإنه لا يخلدهم في النار، مآلهم إلى الجنة بتوحيدهم وعقيدتهم الصحيحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فإنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون هم خارجون من الملة. الزاني عندهم كافر، شارب الخمر كافر والعياذ بالله، آكل الربا عندهم كافر، السارق كافر، فيكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك. هذا مذهب الخوارج وهو مذهب باطل، نسأل الله العافية. وكذلك المعتزلة يقولون أصحاب الكبائر ليسوا مسلمين وليسوا كفارا في المنزلة بين المنزلتين. من يقول هذا؟ لا أحد إما هو مسلم ولا كافر، لا بد الخلق إما مسلمين وإما كفار، ما فيه منزلة بين المنزلتين. المرجع على العكس يقولون ما يضر مع الإيمان ما هذه الكبائر، يقولون ما تضر ما دام أنه مؤمن فالكبائر لا تضر. وهذا مذهب باطل، بل أهل السنة يقولون تضر وقد يعذب بها في النار ظهورا وأحقارا، وقد يتفحم في النار ويبقى فيها دهرا وأحقارا ثم يخرج منها كالفحم. فهي تمر المعاصي تمر. المرجع يقولون لا ما تمر، ما دام انه مؤمن فانها لا تمر. هؤلاء ليسوا اهل السنه والجماعه. اذا الخوارج ليسوا من اهل السنه والجماعه، المعتزله ليسوا من اهل السنه والجماعه، المرجئه ليسوا من اهل السنه والجماعه في مساله اصحاب الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من اهل السنه والجماعه إلا من اعتقد أن صاحب الكبيرة التي دون الشرك فاسق ناقص الإيمان وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلد في النار. هذه عقيدة السنة والجماعة من أصحاب الكبائر. كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور. أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ولا يرون الخروج عليه، ولا يرون معصيته. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاع، ومن عصى الأمير فقد عصاه. فمن مذهب أهل السنة أو من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، حتى ولو كانوا فساقا ما لم يخرجوا من الدين، ولو كانوا يفعلون كبائر ما داموا لم يخرجوا من الإسلام تجب طاعتهم، ولا يجوز الخروج عليهم بما الخروج عليهم من المفاسد العظيمة وكف الدماء وتفريق الكلمة. لا يجب طاعتهم ما داموا مسلمين، تجب طاعتهم ولو كانوا عندهم معاصي، معاصيهم عليهم وذنوبهم عليهم ما لم يخرجوا من الإسلام. أما إذا خرجوا من الإسلام فلا تجوز طاعته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا حتى تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله، عندكم عليه من الله برهان. فتجب طاعة ولاة الأمور، ليس من لازم ولاة الأمور أن يكونوا معصومين أو أن يكونوا جهال أو سارقين 100%، ما عندهم معاصي ولا بشر يخطئون ويصيبون، لكن ما دامت معاصيهم ومخالفاتهم دون الكفر ودون الشرك فإنها تجب طاعة لما في ذلك من جمع الكلمة وحقن الدماء ونصرة المظلوم من الظالم. فإن الله جل وعلا جعل في ولاة أمور المسلمين جعل فيهم خيرات كثيرة للمسلمين، استتباب الأمن، استتباب الأمن على الدين وعلى الحر وعلى الأموال، هذا من مصالح طاعة ولاة الأمور فتجب طاعتهم. وكذلك لو جاروا أو ظلموا، لو كانوا ظلمة يظلمون الناس يأخذون أموالهم أو يضربونهم بغير حق، يجب الصبر عليهم وطاعتهم، لأن في الخروج عليهم مسألة أكثر مما في الصبر على أذاهم. يجب طاعتهم وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يخرجوا من الدين، فإذا خرجوا من الدين فلا طاعة لهم. وكذلك الطاعة أيضا بالمعروف، إذا أمر الوالي بمعصية فأنت لا تطيعه في هذه المعصية، لكن تبقى طاعته في غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، يعني في غير منكر، أما إذا أمروا بمنكر أو بمعصية فلا يجوز لنا طاعتهم في هذا الأمر. لكن ما هو معناه أنها انخلعت سلطته وانخلع، بل يطاعون فيما عدا ذلك، يطاعون فيما عدا ذلك من الأمور ما داموا مسلمين ولم يخرجوا من الإسلام. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج، خلافا للمعتزلة الذين يخرجون على ولاة الأمور بسبب المعاصي التي تقع منهم أو بسبب المخالفات التي تقع من ولاة الأمور. هم يريدون أن يكون ولاة الأمور معصومين، ما يقع منهم مخالفة، هذا ما هو بحاصل. والناس ليسوا معصومين، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. فتجد طاعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك مذهب أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم في الله عز وجل لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا به ونصروه وآجروه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام وصبروا معه، ولما مات قاموا بدينه ونشروه في المشارق والمغارب وجاهدوا عليه حتى استقر في المشرق والمغرب وبلغت دولة الإسلام مبلغ الليل والنهار، كل ذلك بسبب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين علموا العلم. العلم هذا من أين جاء؟ جاءنا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين علمونا وهم الذين نقلوا لنا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهم في الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني بغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فمن يبغض الصحابة أو يتنقصهم فليس هو على مذهب أهل السنة والجماعة بل هو على مذهب الفرق الضالة كالشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بلغ بهم الأمر إلى أن يكفروهم، كفروا أفضل الصحابة، كفروا أبا بكر، كفروا عمر وعثمان، وكفروا الصحابة ولم يستثنوا منهم أحدا. فهؤلاء ليسوا أهل السنة والجنة، هؤلاء من الفرق الضالة المنحرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم، ولا يجوز تنقصهم أو تلمس عيوبهم أو البحث عن مخالفات قد تقع من بعضهم، لأنهم ليسوا معصومين، قد يقع منهم خطأ لكن فضائلهم تغمر ما يحصل منهم من بعض الأخطاء، ولهم من الفضائل السابقة في الإسلام ولهم من الأعمال الصالحة ما يفسر عنهم ما قد يقع من بعضهم رضوان الله تعالى عليه. فلا يجوز تلقصهم او تلمس عيوبهم او نشر ما حصل بينهم، لا يجوز هذا، بل يجب محبتهم والترضي عنهم واتباعهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحاب، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مثل احدهم ولا رسوله، لو تنفق مثل جبل احد ذهب خالص ما بلغ في الاجر مثل مد من الطعام من الشعير، مد من الشعير او نصف المد يتصدق به صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لفضلهم ومكانتهم وسابقتهم رضي الله عنهم. فلا يجب التعرض لهم، بل يجب الترضي عنهم، ويجب محبتهم والإنكار على من يتنقصهم أو يتكلم فيهم. وكذلك المذهب عن السنة والجماعة محبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، يجب محبة أهل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين، المؤمنون من أهل البيت يجب محبتهم أكثر من غيرهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة يذكركم الله في أهل بيتي. أما أهل الكفر وإن كانوا من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يحبون بل يبغضون. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. فمجرد القرابة لا ينفع الا مع العمل الصالح ومع الايمان. المؤمن من قرابة الرسول له فضل وله مكانة، مثل العباس بن عبد المطلب وذريته، علي بن ابي طالب وذريته، جعفر بن ابي طالب وذريته، عقيل بن ابي طالب ذريته، ذرية العباس، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته، هؤلاء هم اهل البيت. تجد محبة المؤمنين منهم زيادة على محبة غيرهم لقرابتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولى ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن من أهل البيت كما قال تعالى لما أوصى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فتجد محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة لأنهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الجنة واختارهن الله له. فتجد محبتهن والترضي عنهن، ولا يجوز تنقص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهن كما يفعل الشيعة قبحهم الله، فنقصون عائشة رضي الله عنها بنت الصديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يتنقص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأثر بالدعايات المضللة والأقوال الكاذبة في صحابة رسول الله أو في أهل بيت رسول الله أو في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال، وبقيت بقايا تحتاجها إلى محاضرات ومحاضرات، لكن هذه أهمها وهذا مختصر منها. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ صالح فوزان فوزان على ما أفاد به وأزاد من ذكره المجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة. نستعرض بعض الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ: ما توجيهكم لمن يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في شيء من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى ذلك التقسيم في وقتنا الحالي؟
هذا الكلام كلام باطل، لأنه تقول لنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنواع التوحيد الثلاثة مذكورة في القرآن، في أول سورة من القرآن الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة أول سورة، وفي آخر سورة سورة الناس فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفي القرآن كله. فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا وعن خلقه وتدبيره هذه في توحيد الربوبية، والآيات التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هذه في توحيد الألوهية، الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات. يعني يقول هذا ما هو موجود في القرآن، هذا ما يعرف القرآن. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل على هذه الأمور، مشتمل على هذه الأمور، لكن هذا القائل ما يعرف الكتاب والسنة ولا تدبر الكتاب والسنة، ربما أنه يقرأ ولا يتدبر، ما لنا فيه، أو أنه صاحب هوى، إما أنه جاهل، والجاهل ما يجوز أن يتكلم ويمكن ما لا علم له به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أين الرجال من سمع؟ وأن تقول على الله ما لا تعلم أين؟ أو أنه صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس وينصر الباطل ويدحض الحق فينكر، لكن الحمد لله هو ينكر شيء موجود أوضح من الشمس، اللي يكذب الشمس تصلحه الشمس، اللي يقول الشمس ما طلعت ما في شمس، الشمس تكذب. ما لو جحد هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم لا بد أن الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد ثلاثة ما دام جاء هذا في القرآن وفي السنة فقد جاء به الرسول وقاله ظنا وإن لم يقله نطقا عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول: هل من منهج السلف الصالح التحيز إلى جماعة معينة والتعصب لها مثل ما هو موجود في الأزمنة المتأخرة؟
منهج السلف الصالح التحيز إلى أهل الحق،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، فمنهج السلف الصالح التحيز إلى أهل الحق. من كان معه الحق وجب أن تكون معه، ومن كان ليس معه حق يجب أن تتجنبه، سواء من الأفراد أو من الجرد أو من المناهج الحديثة. كل ما قاله الحق فإنك تتركه، وما وافق الحق فإنك تأخذه. نعم.
يقول: السبب في إدخال بعض العلماء بعض مسائل الإمامة والحكم في كتب العقيدة مع أنها من العمليات، وهل كل مسألة خالفت فيها فرقة من الفرق أهل السنة والجماعة ينبغي إدخالها في كتب العقائد؟
نعم، السبب هو هذا، أنه لما قاله في بعض المسائل نص عليها العلماء وقالوا هذه من العقيدة، من خالفها فليس هو من أهل السنة والجماعة. هذا هو السبب.
يقول: هل جميع العقائد المناقضة لعقيدة أهل السنة والجماعة كافرة؟ وما أخطرها في هذا الزمن؟
ليس كلها كافرة، ما كان يخرج من الملة فهو كفر، وما كان لا يخرج من الملة فهو فرقة وضلال، ليست على حد سواء. قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا وعي، وليس معناه ان كلها في النار انها كافره، بل منهم ما هو في النار بكفره، ومنها ما هو في النار بمعصيته وفسقه. نعم.
يقول: هل يجب على احد المسلمين وعامتهم معرفه تفاصيل الاعتقاد على النحو الذي فصلته كتب العقيده، ام يجب عليهم الايمان اجمالا لما ورد في القرآن والسنة من مسائل الاعتقاد ويكفي ذلك؟
يجب معرفة العقيدة ومعرفة أنواع التوحيد على كل مسلم، هذا فرض عين، فرض عين على كل مسلم. يجب عليك معرفة أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمر، هذا يجب على كل مسلم من ذكر أو أنثى، لا يعذر أحد بجهله. نعم. ولو ما هو على سبيل التفصيل أو تأخذها على سبيل الإجماع، هناك رسائل مختصرة تقرأها في دقائق وتحفظها سهولة، وهي ترسم لك المنهج الصحيح. الحمد لله. نعم.
من ضمن الأسئلة يقول: لو ذكرتم لنا بعض الكتب التي نستعين بها على معرفة العقيدة.
أولا ثلاثة أصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الرسول، هذه رسالة مختصرة وفيها الرسول الثلاثة التي لا بد لكل مسلم ومسلمة من معرفتها. الأصل الأول معرفة الله جل وعلا، الأصل الثاني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الثالث معرفة دين الإسلام. لابد من قراءة هذه الرسالة في تأمل تعطيك فائدة كبيرة من دينك. ثم رسالته الثانية كشف الشبهات، هذه فيها الرد على القبوريين والمشركين، بيان التوحيد الصحيح وبيان الشرك. ثم أيضا كتاب التوحيد وهو أوسع، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذه الكتب سهلة وقريبة ومختصرة وفيها بيان الحق ولله الحمد. هناك أيضا رسائل مثل العقيدة الواثقية في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مثل نوعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة، ومنها الرسالة السماوية لشيخ الإسلام، والرسالة التجمعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك عقيدة الإمام الصحاوي الحنفي شرحها للعز بن أبي العز الحنفي. كل هذه ولله الحمد تجلي عقيدة التوحيد. نعم.
يقول بعض أهل التأويل يحتجون لأن بعض أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد أول بعض الصفات، فما تعليقكم حفظكم الله على قولهم هذا؟
هذا كذب، السلف ما أول شيئا من الصفات ولا الإمام أحمد أول شيئا من الصفات، بل كانوا يثبتونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشييد ولا تنفيذ. من يقول ان احد من الخلف اول او ان الامام احمد اول شيء من الخلاف هذا كذلك. نعم.
يقول من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص، فكيف نرد على من يفعل الذنوب والمعاصي من ترك للصلاة وتهاون في القروب وغيرها، وننصح له ويقول الايمان في القلب؟
هذا هو قول المرجئة، اللي يقول ان الايمان في القلب ولا يحتاج الى اعماله، لقول المرجئة الضلال، فغلاة المرجئة يقولون هو قول باطل. الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الايمان. والمعاصي قد تبطل وقد تمكن، تختلف المعاصي، منها ما يبطل كترك الصلاة هذا يبطل الإيمان، يصبح تارك الصلاة متعمدا كافرا ليس بمؤمن، ومنها ما ينقص الإيمان كالكذب والغيبة والنميمة، هذا ينقص الإيمان. نعم.
يقول لقد ذكرتم حفظكم الله أن البشر يسيرون على الصراط بحسب أعمالهم، فكيف نوافق بين ذلك وبين أن الله عز وجل يدخل الجنة برحمته سبحانه وليس بأعمال البشر؟
لا بد من أعمال البشر، ما يدخل الجنة بدون عمل، ما هو صحيح، ما يدخل هذه الجنة بدون عمل، لا بد فيه عمل، ولو أنه عمل يسير على التوفيق، إذا كان مع التوفيق فإن الله يدخله الجنة، إذا مات على التوحيد فإنه قريب أن يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة، لكن اللي ما معه التوحيد أبدا هذا لا يدخل الجنة ولا طمع له في رحمة الله عز وجل. نعم.
يقول هناك دعوة إلى وحدة الأديان، الإسلام والنصرانية واليهودية، بحجة أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا ونصرانيا ومسلما، فهو يجمع بين الأديان الثلاثة، ويقولون إن النصارى واليهود ليسوا بكافرين وإنما هم أهل كتاب فقط مثل المسلمين لا فرق، ولا نستطيع تكفيرهم لأن الله تعالى قال لا إكراه في الدين، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟
هذا قول
باطل
الكفر والعياذ بالله، هذا ما يفرق بين الإيمان والكفر، يعني النصراني الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن المسيح ابن الله، هذا تقول إنه على دين، تقول إنه مثل المسلم. اليهودي الذي يقول إن الله فقير وعشر أغنياء، الذي يقول يد الله مغلولة، هذا تقول إنه مسلم، تقول إنه على دين إبراهيم، تعالى الله عن ذلك. هذا من ناحية، الناحية الثانية أن دين الإسلام نسخ الأديان التي قبله، وأمرنا باتباع الإسلام، فيجب على كل يهودي وعلى كل نصراني أن يدخل في دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع دين يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، ولو كان يدعي أنه على اليهودية يكذب، اليهودية ما يدعي، اليهودية الصحيحة تأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، النصرانية الصحيحة دين المسيح عليه السلام يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى بعد، وإذا قال الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، صدقوا لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري، قالوا أقررتم، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الميثاق على الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أنه يجب عليه الإسلام، فكيف بغيره؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا الإسلام. فكيف يقول إن الأديان باطلة وإنها سواء وإنها ثم يكذب ويقول ان ابراهيم يهودي او نصراني؟ والله جل وعلا يقول: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حميدا مسلما. اليهوديه والنصرانيه ما حدثت الا بعد ابراهيم بقرون، فكيف يكون المتقدم يهودي او نصراني وما بعد جاءت اليهوديه ولا النصرانيه؟ هذا كذب مرفوع والعياذ بالله. رد الله عليهم بقوله: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وهذا فيه محمد صلى الله عليه وسلم حنيف مسلم. ثم اوحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الذي يقول ان الاديان الثلاثه سوى هذا كافر والعياذ بالله، لانه لا يميز بين الحق والباطل، ولانه جعل الكفر ايمانا. الذي لا يكفر الكافر يكون كافرا به. هذا من نواقض الاسلام والعياذ بالله. هذا من نواقض الذي يجعل الكفر ايمان ويجعله دين صحيح، هذا كافر لانه صدق بالكفر والعياذ بالله. نعم.
يقول بعض الناس يقول: شاءت الاقدار ان يكون كذا وكذا، فما صحة هذه الكلمة؟
هذه خطأ، عبارة لي خطأ. يقول: شاء الله، ما قال شاء لك، شاء لك، وقال ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما ظل إلا ما تشاء إلى أقدار، المشيئة لله سبحانه، فلا يقال شاء لك، إنما يقال شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا في القرآن. نعم.
يقول: أيهما أفضل، الملائكة أو العبد المؤمن الصالح؟
هذا ما لا تقدر فيه ولا أن في خير، الله أعلم، الله أعلم أيهما.
يقول: نصحت صاحبا لي عن نظر محرم فقال: اتركني النار قد وردت ملؤها، فما حكم كلامه هذا؟
والله العظيم هذا كلام باطل قد يهدي به إلى الكفر، لأن معناه عدم قبول النصيحة، معناه عدم قبول النصيحة والتكبر عن النصيحة. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل يمين، قال: لا أستطيع، فمنعه من الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. وهذا خطير الكلام هذا. الواجب أنه يجزاك الله خير وعسى الله أن يهديه ولا مخطي، هذا هو الواجب، يعترف بذنبه. أما أنه يزول النار موعود، يعني أنت ترضى بالنار نفسك والعياذ بالله.
يقول: ماذا نرد على من احتج بالقدر في ارتكاب المعصية؟
نرد عليه أن هذا باطل، الذي قدر القدر نهاك عن المعصية، وأنت يجب عليك طاعة الله، وأنت تقدر تترك المعصية، أنت تقدر تتركها وتقدر تفعلها، فأنت فعلتها بقدرتك واختيارك. أما القدر فهو شأن الله جل وعلا، شأنك أنت أنك تفعل الطاعة وتترك المعصية، هذا الذي كلفت به، ولا تروح للقضاء والقدر لأن هذا يختص بالله عز وجل، ما يخفي، لكن أنت مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية، وعندك قدرة تستطيع أنك تفعل الطاعة وتترك المعصية، فلماذا عطلت القدرة وخالفت الأمر وارتكبت النهي ثم تقول القضاء والقدر؟ ما هو القضاء، هذا أنت نفسك، أنت نفسك، أنت ما تعذب على القضاء والقدر، أنت تعذب على أفعالك وعلى ما قدر منك أنت اختيارك. لو كنت مخبلا أو مجنونا أو ناسيا أو مكرها فإنك لا تؤاخذ، لأن الناس اختيار، لكن إذا كان عندك اختيار وإرادة وقدرة وأقدمت على الفعل بطواعية منك وانقياد منك فأنت المحاسب.
يقول: هل الطوائف الإسماعيلية والباطنية وأمثالهم من الفرق الثلاث والسبعين التي تفترق عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكونوا هم فما هي الفرق التي عناها تواصل؟
نعم، هم منحدرين من هذه الثلاث والسبعين. الفرق الثلاث والسبعين تتنوع، أو من 270 إذا أخذنا أهل السنة والجماعة، أو 270 هذه تتنوع في الضلال والمخالفة والبعد والقرب من الحق، تتنوع وتختلف. فهذه الفرق 270 بعد أهل السنة والجماعة تفرقت إلى فرق كبيرة وإلى نزعات كبيرة، لأن أهل الباطل يتفرقون ولا يجتمعون بخلاف أهل الحق، فإنهم يجتمعون ولا يتفرقون. هذه الميزة بين أهل الحق وأهل الباطل، وهم يتفاوتون في تفرقهم، منهم من يصل إلى الكفر ومنهم من هو دون ذلك. لكن قرن الخوارج مع الباطنية هذا غلط، الخوارج هم مثل الباطنية، الباطنية كفار، أما الخوارج فهم غلة، الخوارج غلة ليسوا كفار. نعم، الخوارج أحسن حال من الباطنية. نعم،
يقول: ما الفرق بين مصطلح فرقة ونخلة ومذاهب وطائفة وعقيدة ومنهج وتيار؟
كل سواء، مصطلحات تعبيرات والمعنى واحد. نعم،
أكتب هذا السؤال، يقول: لأنه شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنه في الآونة الأخيرة وقع في قلبه ما وقع من تعلق ببعض الأشخاص، ويقول بأنه يعلم أن ذلك من اتباع الهوى وسيلقي به في غياهب الجهل والضلال، ويقول بأنه يحس في قلبه ميلا إلى أولئك الأشخاص بكثرة، وينصرف عياذا بالله عن لباس الله عز وجل، ويعلم أن هذا ابتلاء، ويقول بأنه فتنة محضة من إبليس، ويقول: ما هو الحل؟ أرشدني بارك الله فيكم.
الحل ولله الحمد سهل، ترجع إلى الحق، تبعد عن الباطل، تسأل الله أن يعينك، تسأل الله أن يعينك وأن يهديك، فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة فإن الله يعينك ويوفقك. القضية قضية العزم، أما أن تعترف أن هذا خطأ وأن تستمر ولا تتوب هذا مشكلة، ما يكفي أن تعترف أن هذا خطأ، لازم تتوب، تترك هذا الشيء وتبتعد عن الأسباب التي تقربك إلى هذا الشيء. إذا كان أنك تجالس أشرار تبتعد عن الأشرار، إذا كان أنك تستمع إلى إذاعات باطلة أو تنظر في بث خبيث من الفضائيات تبتعد عن هذه الأمور. إذا كنت تقرأ في كتب مشتركة تترك هذه الكتب، تطبع على كتب أهل السنة والجماعة وعلى القرآن والتفسير وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اعمل الأسباب مع التوبة إلى الله عز وجل مع العزيمة الصادقة، والله جل وعلا يوفقه. وأهم شيء أنك تبتعد عن هؤلاء الأشخاص، تبتعد عنهم واهجرهم ولا تقربهم حتى تسلم من شيء، لأن الجلساء يؤثرون على الإنسان، والمرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالف